أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن العناوين القبيحة كعنوان الهتف وتفييت حق الغير والظلم، فإن هذه العناوين إذا كانت في مرحلة المبادي وفي مرتبة مقدمة على الأحكام الشرعية فهي منشأ لجعل الحكم الشرعي، باعتبار أن فيها مفسدة ملزمة، فإذا ترتب على الفعل حتك مؤمن فلا شبهة في حرمته، وكذلك إذا ترتب عليه تفييت حق المؤمن فضلا عن حق طاعة المولى وعن حق حرمة المولى. فإذا هذه العناوين التي فيها مفسدة ملزمة إذا كانت في مرحلة مباد الأحكام وعللها فهي منشأ لجعلها وعلة لجهلها، وأما إذا كانت في مرتبة متأخرة عن جعل الأحكام الشرعية ومعلولة لها فهي لا تصلح أن تكون منشأ لجعل الحكم الآخر. فحتك المولى الناشئ من تفييت حقه، حق طاعته الثابت في المرتبة السابقة، فهو لا يصلح أن يكون منشأ لجعل الحرمة، فالفعل المتجرى به الذي يترتب عليه عنوان حق المولى بعنوان تفييت حق طاعته الثابت في المرتبة السابقة لا يصلح أن يكون منشأ وعلة لحرمة أخرى، وإلا لزم التسلسل، فإنا ننقل الكلام إلى حرمة أخرى، والمفروض أن حق طاعة المولى ثابت فيها أيضا، فلو كان تفيته سببا وموجبا لجعل حرمة ثالثة فإذا يذهب إلى ما لا نهاية له. فمن أجل ذلك المصلحة الموجودة في طاعة المولى وأداء حقه لا تصلح أن تكون منشأ للوجوب وعلة لجعل الوجوب، والمفسدة الموجودة في مخالفة المولى وتفييت حقه وعصيانه لا تصلح أن تكون منشأ لجعل الحرمة منشأ لجعل الحرمة. فمن أجل ذلك يكون الأمر بالطاعة أمرا إرشاديا، لا يصلح أن يكون أمرا مولويا، فإن الأمر المولوي لا بد أن يكون ناشئا من مصلحة ملزمة في متعلفه، والنهي عن تفييت حق المولى وعن مخالفته وعصيانه نهيا إرشاديا إلى ما استقل به العقل، ولا يمكن أن يكون نهيا مولويا، فإن النهي المولوي ناشئ من مفسدة ملزمة في متعلقه وذكرنا أن المفسدة الملزمة وإن كانت موجودة في مخالفة المولى وتفيت حقه وعشيانه إلا أنها لا تصلح أن تكون منشأ لجعل الحرمة فمن أجل ذلك يحمل أوامر الطاعات ونواهي عن المعصية على الإرشاد إلى حكم العقل فإن العقل مستقل بلزوم طاعة المولى وأداء حقه ومستقل بالاجتناب عن معاصيه ومخالفته وتفيت حقه وهل يمكن أن تكون هذه الأوامر أوامرا مولوية أو لا يمكن المعروف والمشهور بين الأصحاب أنها لا يمكن أن تكون مولوية لأن مولويتها تؤدي إلى كونها لغوا ولا يترتب عليه أثر فإن مولويتها معناه أنها داعي لتحريك المكلفة نحو الإتيان بالمأمور به والمفروض أن المحرك لذلك موجود وهو حكم العقل فمع وجود المحرك فلا يصلح الأمر بالإطاعة أن يكون محركا فمن أجل ذلك يكون لغوا فإن المبرر لجعل الحكم أحد الأمرين الأول أن يكون جعل الحكم لإبراز الملاك الواقعي الذي هو حقيقة الحكم وروح الحكم فهذا المبرر غير موجود فإن الأحكام الأولية المجهولة في الشريعة فإن جعلها في مقام إبراز الملاكات الواقعية لا الأمر بالإطاعة ولا النهي عن المعصية الثاني أن يكون جعل الحكم حكم المولوي لتحديد مركز حق الطاعة سعة وزيقا والمفروض أن الأوامر الأولية تحدد مركز حق الطاعة والنواهي المجهولة في الشريعة المقدسة تحدد حق مركز حق الطاعة سعة وزيقا فإذا الأمر بالإطاعة لا يصلح أن يكون مولويا والنهي عن مخالفة المولى لا يصلح أن يكون مولويا ولكن ذكرنا في محله أنه لا مانع من أن يكون الأمر بالإطاعة أمرا مولويا لا من جهة وجود مصلحة ملزمة في طاعة المولى وأداء حقه ذكرنا أن هذه المصلحة لا تصلح أن تكون منشأ للأمر المولوي بل من جهة أن الأمر إذا صدر من المولى بالطاعة فهذا الأمر يكشف عن اهتمام المولى بالملاكات الأولية ويكشف أن الملاكات الأولية في مرتبة عالية من الأهمية فحيث لا يرضى المولى بتفييتها. ولهذا جعل داع آخر للحفاظ عليها. فهنا داعيان، أحدهما حكم العقل والآخر حكم الشر، فيكون حكم الشر مؤكدا لحكم العقل فلا يكون لغوا. وحيث إن العقل إنما يدرك نفس المصلحة والمفسدة بواسطة الأمر الأولي والنهي الأولي، أما مراتب المصلحة فلا يصل إليها العقل. الشعري يرى أن المصالح الأولية ذات مراتب عالية، وكذلك المفاسد لا يرضى بتفييت تلك المصالح، ولا يرضى بإلقاء النفس في تلك المفاسد. فمن أجل ذلك نهى نهيا مولويا حتى يؤكد حكم العقل. فإذا لا يكون الأمر بالإطاعة لغوا، ولا النهي عن مخالفة المولى لا يكون لغوا. فإذا المبرر لجعل الحكم المولوي أحد أمور: الأول أن يكون جعله لإبراز الملاك الواقعي الذي هو حقيقة الحكم وروحه وروح الحكمة. الثاني أن يكون جعله لتحديد مركز حق الطاعة. الثالث أن يكون جعله للاهتمام بالملاكات الأولية وعدم رضا الشارع بتفييتها أو الإلقاء فيها. فإذا ليس المبرر لجعل الحكم المولوي أحد الأمرين، بل أحد أمور ثلاثة. لحد الآن قد تبين أنه لا يمكن تطبيق قاعدة الملازمة بين الحكم العقل النظري وهو إدراك العقل مصلحة ملزمة في فعل غير مزاحمة، أو مصلحة ملزمة في فعل غير مزاحمة لا يمكن. لا يمكن تطبيق هذه الملازمة على التجري على الفعل المتجرب، كما لا يمكن تطبيقها على الفعل العاصي، لا يمكن ذلك. الوجه الثالث الذي استدل على حرمة التجري على الإجماع، فإن الأصحاب قد ادعوا الإجماع على أن التجري محرم، وقد ذكر شيخ الأنصاري قدس الله نفسه لتقريب هذا الإجماع في مسألتين: الأولى ما إذا ظن المكلف زيق الوقت، ضيق وقت الصلاة، وأخر الصلاة عامدا ملتفتا إلى أن الوقت ضيق. إذا أخر الصلاة عامدا وملتفتا إلى أن انقص الوقت فقد عصى، وإن انكشف بقاء الوقت فإن قوله وإن عصى يدل على حرمة التجري، فإن المتجري فإن الفعل المتجرى به إذا لم يكن حراما فلا يكون المتجري عاصيا. فإذا التعبير بالعصيان يدل على أن التجري محرم، وأيضا إطلاق الفتوى بالعصيان ولم يقل الأزهر أنه عاص أو الأقوى أنه عاص أو الظاهر أنه عاص فقد حكم جزما فقد عصى إذا أخر الصلاة مع ظن بضيق الوقت عامدا وملتفتا فقد عصى حكم بالعصيان جزما. وهذا ليس إلا من جهة الإجماع في المسألة، إجماع في المسألة. المسألة الثانية سلوك الطريق المجنون الخطر أو مقطوعه، فإذا سلك هذا الطريق فقد عصى، وإن ظهر أنه لا خطر فيه فإذا يظهر من تعبير الشيخ عليه الرحمة أن المسألة مسلمة وأن التجري حرام والمتجري عاصي. يظهر من هاتين المسألتين، والجواب عن ذلك ما ذكرناه غير مرة أنه لا يمكن الاعتماد على الإجماع في شيء من المسائل الفقهية، فإن الإجماع المدعى في المسائل غالبا من إجماع بين المتأخرين، والإجماع بين المتأخرين لا أثر له، فإن الإجماع في نفسه لا يكون حجة، فحجية الإجماع من جهة أنه كاشف عن قول المعصوم عليه السلام، والإجماع الكاشف والإجماع المتصل بزمن الأئمة عليهم السلام، ووصل إلينا يدا بيد وطبقة بعد الطبقة، ولا يمكن لنا إحراز ذلك، فإن الإجماع بين المتأخرين لا يمكن إحراز أن هذا الإجماع ثابت بين المتقدمين، فضلا عن وصوله إلينا من زمن العلم عليهم السلام. هذا مضافا إلى أن الإجماع بين المتقدمين مختلف، فالشيخ عليه الرحمة في كل كتابه يدعي الإجماع على خلاف ما ادعاه في كتاب آخر، وهكذا غيره كالسيد المرتضى قدس سره وغيره، وكيف ما كان فلا يمكن الاعتماد على الإجماع، وليس بإمكاننا إثبات أن هذا الإجماع قد وصل إلينا من زمن العلم عليهم السلام يدا بيد وطبقة بعد الطبقة، ليس بإمكاننا ذلك، فإذا لا يمكن الاستدلال بالإجماع على تفسير ذكرناه في محله الأمر الرابع الاستدلال بالروايات التي تدل على حرمة التجري وحرمة قصد المعصية ونتكلم فيها.